درس الخارج لعله نفتقر إليها في ظل غياب مثل هذا المنهج الجديد، مما يدعونا إلى البحث عن مثل هذه الحلقات. وصلنا إلى أبحاث الخارج، بحيث أن الطالب لما يدخل في بحث الخارج لابد أن يكون ملما بالدليل وما يكتنف به قبل أن يدخل في البحث. لكن أي دليل؟ الدليل الفعل والذي عليه التعويل من قبل أرباب ذلك الفن. لكن هذا لا يعني الاستغناء عن الكتب الموجودة، ولا يعني أن الكتب الموجودة لا فائدة فيها، بل نحتاج إليها كما نحتاج إلى مثل هذه الكتب، كما نحتاج إلى مثل هذه الحلقات. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. والذي ينتجنا أن الثمرة لكي تكون في وقت اختطافها قد أينعت وحل وقت اختطافها، نحتاج إلى كل، عليكم السلام ورحمة الله، نحتاج إلى كل من المنهجين، هم المنهج المتداول وهم المنهج الجديد. ولعل هذا الكتاب يدخل في ضمن ما بيناه من أننا نحتاج إلى حلقات وسيطة بين دروس الخارج، عليكم السلام ورحمة الله، بين دروس الخارج وبين أبحاث المقدمات اللي نتعرف فيها على مبادئ أبرمها من الأصول والأدلة الأربعة. قبل أن نحضر الخارج نشخص بأن هذه المسألة الفقهية، شنو الدليل الذي عليه التعويل الآن عند علمائنا؟ تطالب ليكون خالد ذهن، لكن أكرر هذا لا يعني الاستغناء عن مثل الكتب المتداولة في حرف الحوزة لوجود فوائد فيها، هذه الفوائد ما موجودة في مثل هذه الحلقات وفي مثل هذا المنهج الجديد. ولذلك قام المؤلف حفظه الله أستاذنا قام بتأليف هذا الكتاب إيمانا منه بأن هذا المجهود يمكن أن يحصل تلك الحلقات المفروضة، تلك الحلقات المفروضة. طبعا المشكلة تبرز عندنا في علم الفقه أكثر من ماذا من علم الأصول، لأن التجدد اللي طرح على علم الفقه من الموجود في الكتب القديمة جدا كثير وجدا كبير، والفارق شاسع بينهما، في حين أن الأبحاث الأصولية وإن طرأ عليها بعض التغيير وبعض التجدد لكن المحور لها والأساس لها هو ما رسمه الشيخ الأنصاري، هو ما رسمه الشيخ الأنصاري. ولذلك اشتهرت العبارة المعروفة من أن المدارس الثلاث هي على صفة الشيخ الأنصاري، مدرسة المحقق النائيني والمحقق الرضياء ومدرسة المحقق الصمامي. لذلك نحتاج إلى مثل هذه الكتب، وإن لم تكن لا زالت يعني، ونأمل لها إن شاء الله التوفيق والنجاح أكبر والتداول أكثر في الحوزة حتى تكون بفائدة بسيطة. الفقه الاستدلالي كما تعلمون يشتمل على أجزاء ثلاثة، كلامنا في الجزء الثاني إن شاء الله. ولا يخفى عليك أن هذا الكتاب لمستوى يفوق اللمعة، يفوق اللمعة، ويفترض في الطالب أنه قد تعرف على المباني الأصولية الحديثة، بل دقائق المباني الأصولية، يعني هو في مرحلة السطوح، وإلا سوف يعاني الطالب من بعض الاستدلالات التي يثيرها، أو إن فهمها فما راح تكون بتلك الصورة من الوضوح عنده، لأنه هذا المبنى بعد ما واصل إلى في علم الأصول، فقد يفهمها لكن مو ذات الفهم المطلوب منه، اللي يكون الفهم المطلوب مستوعب لجميع خطايا ذلك المبنى وجميع النكات المأخوذة فيه في علم الأصول. لذلك قد نواجه بعض الصعوبات في بعض المباني التي يثيرها، والأخوة المفروض بهم أنهم دخلوا في هذا الكتاب من خلال تطلعهم ودراستهم المنزل القسم الأول، على أنه لا ترابط بين القسمين، على أنه لا ترابط بين القسمين. الجزء الثاني يبتدئ بكتاب البيع، يبتدئ بكتاب البيع، في البداية الشيخ يبين نقاط عديدة في البحث. النقطة الأولى البحث تعرض إلى اليوم، النقطة الأولى في حقيقة البيع والإشكالات الواردة على الصناعة الجديدة لبيان حقيقة البيع اللي طرح الشيخ في المكاسب. عليكم السلام. واضح. ثم نقيسها إلى ما طرحه بعض المعاصرين، ثم بعد ذلك ندخل في الإمضاء الشرعي وكيفية صياغة هذا الإمضاء الشرعي للبيع، وهو مبحث جدا مهم ومبحث سيال. أما النقطة الأولى في البحث وهي حقيقة البيع، وهي حقيقة البيع، الجماعة وقعوا، إذا قرأتم في المكاسب أو سوف تقرؤون إن شاء الله، وقعوا في خلاف في تحديد حقيقة البيع، ما المراد بحقيقة البيع. فكل أبرز تعريفا أراد به إبداء ضابطة لحقيقة البيع، ثم هذه الضابطة صارت موردا للنقد، جامعة مانعة، ليست جامعة، ليست مانعة، بين أخذ ورد، في حين أننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار نقطتين، المفروض مع الأخذ بنظر الاعتبار كل من هاتين النقطتين أن لا يقع النزاع بهذا الشكل الذي وقع، لكن مع ذلك وقع. النقطة الأولى أن حقيقة البيع في الجملة جدا بديهية، فإنك إذا سألت أي واحد من العرف العام عن حقيقة البيع مو فقط يجاوبك، وإنما قد يسخر من سؤالك معتبرا أن البيع حقيقته جدا واضحة، ولا داعي لأن تمتحني بمثل هيك أسئلة بسيطة وواضحة. واضح هذا أولا. النقطة الثانية اللي إذا أخذناها بنظر الاعتبار المفروض أن يقع الخلاف بهذه الصورة، أن البيع من العناوين والاصطلاحات التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، بمعنى أن الشارع لم يحدد رابطة للبيع غير ما حدده العرف، وإنما جرى على ما جرى عليه العرف. فالشارع ينضائي في مثل الموارد التي لا حقيقة شرعية فيها، وإنما يجري على ما جرى عليه العرف أو أهل اللغة. هناك دائما ترابط بين المعاني اللغوية والمعاني العرفية واضح. مع فرض عدم وجود حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وأن حقيقة البيع حقيقة بديهية في الجملة بغض النظر عن تفاصيلها، مع ذلك نقول وقع النزاع في تحقيق معنى البيع. مع ذلك وقع النزاع في تحديد حقيقة البيع. وقد ذكرت عدة تعاريف وعدة صياغات لحقيقة البيع. الشيخ الأنصاري اختار تعريف البيع بأنه تمليك عين بمال، تمليك عين بمال. وقد أورد على هذا التعريف وعلى هذه الضابطة لحقيقة البيع أورد إرادان أو إرادين. إراد الأول أن التعريف مجامع. ليش؟ أن التعريف ممانع. ليش؟ باعتبار أن الشراء يدخل في ضمن التعريف والضابطة المبدات من قبل صاحبها. ليش؟ لأن المشتري فعل اللي يقوم به هم شنو؟ هم يملك، لكن شنو اللي يملكه؟ يملك الثمن. تمليك عينه بشنو؟ بما واضح. فسوف يشمل هذا التعريف وهذه الضابطة سوف تشمل الشراء، في حين أن الشراء خارج عن حقيقة البيع. بمعنى أننا لما نريد إبداء ضابطة المراد إبداء ضابطة له مو عنوان يعم البيع والشراء، وإنما عنوان يختص بما يقوم به البائع في عملية التعاقد في البيع. يعني نفس البيع، نفس فعل البائع، هذا نريد نبني ضابطة له، لا ما يعم فعل البائع والمشتري. واضح. هذا الإيراد الذي يرد على ماذا؟ على هذه الضابطة. وهكذا يرد أيضا أن التعريف ليس بمانع من الأغيار لشمول التعريف وللضابطة شمولها لفعل المستأجر، فإن المستأجر هم بفعله حينما يمتلك حينما يدفع الثمن بإزاء المنفعة يمتلك الثمن بإزاء المنفعة، فقام بتمليك عفوا يملك الثمن بإزاء المنفعة، يملك الثمن بإزاء المنفعة سوف يشمله التعريف، لأنه تمليك عينه اللي هو المال اللي دفعه بإزاء ماذا؟ استهزاء المنفعة هي أيضا يشملها ماذا؟ المال. تعريف تملك عينا بمال. المستأجر ملك ما كان بحوزته. شنو اللي كان بحوزته في ملكه؟ الزمن. ملكه بأداء المنفعة اللي هو المال. هو المال في التأجر. واضح؟ فحينئذ يكون التعريف بناء على كل من هذين الاشكالين غير مانع عن دخول الازياره. غير مانع عن دخول الازياره. الشيخ نفسه اجاب عن كل من الاشكالين. الشيخ الانصاري اجاب عن كل من الاشكالين مما يغنينا عن تقييد هذا التعريف بقيود أخرى أو بإبداء ضابطة أخرى للبيع. شنو الوجه الذي أثاره واللي من خلال هذا الوجه يكون التعريف مانعا عن الأغيار في لحاظ هذين الفردين؟ قال بأن الشراء حقيقة تمول التمليك، وإنما حقيقة الشراء هو التملك. الشراء حقيقته التملك بفرض المشتري نفسه وعاء لما يوجبه البائع. وشنو البائع يوجبه؟ هو شغله شنو؟ شغل الممضي. شغله شغل الوعاء اللي شنو يدابي يقبله، شنو يصرف فيه يقبله. فعل المشتري هو عبارة عن التملك. ليش؟ لأن المشتري قلنا فقط يقبل ما أوجبه البائع. شنو الذي أوجبه البائع؟ البائع شنو اللي قام به؟ تمليك العين. هو شيخ حينئذ يمتلك يتملك العين، لكن بشنو؟ بما بإزائها اللي أيضا أوجبه البائع في الإيجاب. فإذا هو يتملك، لا أنه يملك، مو ينشئ تمليك جديد، لا، وإنما يقبل. هذا معنى التملك، وإنما يقبل ما أنشأه البائع. إذن هذا دوره، هذا دور القادم. واضح؟ وحيث أن التعريف تعريف البيع أخذ في حقيقته التمليك لا التملك، فإذن لا يكون شامل لفعل المشتري هذا التعريف. نعم التمليك مدلول للفظ الصادر من المشتري بالدلالة التضمنية، أي صحيح، لكن مو هو حقيقته، مو حقيقة فعل المشتري هو التمليك، وإنما حقيقته هو شنو؟ تملك. نعم، بالدلالة التضمنية لما يتملك هو شنو؟ يملك ما يملكه، ما بحوزته. لكن حقيقته مو هو الأمر الثاني، وإنما حقيقة الأمر الأول أي التملك. فلذلك ما يشملل التعريف. ونفس الكلام نفس الجواب نقوله بلحاظ الأمر الثاني اللي يعتبر مورد بالإشكال على التعريف، يعني أن التعريف يشمل ماذا؟ أن التعريف يشمل ماذا؟ فعل المستأجر. فإننا في مقام الجواب نقول أن فعل المستأجر، أن فعل المستأجر مو هو التمليك، وإنما هو شنو؟ التملك. وإن كان التمليك مدلول تضمني لفعله لقوله حينما يقبل بما أوجبه الأجير. واضح هذا؟ إذن الإشكالين المبرزين على هذا التعريف مدفوعان بما بيناه. حينئذ لا عادة لإدخال بعض القيود على التعريف لإخراج هذين الفردين كما فعله بعض المعاصرين. مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا البيان من الشيخ الأنصاري والذي به يندفع كل من المحذورين، لا داعي لأن نأتي ونقيد هذا التعريف أو أن نغير هذا التعريف وهذه الضابطة للبيع كما فعل بعض المعاصرين. سوى بعض المعاصرين ماذا فعل بعض المعاصرين؟ قال إيه إحنا شنو عرفنا البيع هو تمليك عين دماغ. ذكروا بأن هذا المال له لا خصوصية فيه، أن هذا المال كفعل للبائع لا خصوصية له، وإنما غرض البائع من البيع عادة كل بائع هو أن يحفظ ماله ويحفظ مالية ما يملكه للآخرين من خلال تملك علما لما يملكه المشتري. يعني عادة هذا اللي يريد يبيع من أبيع هذا الكتاب، ليش أبيع الكتاب؟ حتى أحفظ مالية هذا الكتاب بالثمن الذي سوف يصلني من المشتري، ما عندي هدف آخر، أنا أريد مال فقط، هذا هو هدفي. إذا ماكو خصوصية للمال اللي يصل للبائع، كل بائع ما له خصوصية المال، وإنما تمام الخصوصية اللي يريدها البائع فيما يصل إليه من المشتري هو أن يحفظ مالية ما يخرج عنه بتملكه علما لذلك الذي يصل إليه من قبل المشتري. واضح ما له كل خصوصية بالنسبة كل بائع بخلاف المشتري. فإن المشتري لما يملك الثمن في قبال شيري ما بإزاء ما كان يملكه، هو كان يملك شنو؟ ثمن، يريد يشتري بشنو؟ يشتري بسيارة. هناك خصوصية دائما، خصوصية علما لما يدفع بأداء ماله بحيث أنه يريده لا غيره. والغرض من قيام بهذه العملية والحصول على ذلك على تلك العين اللي هي مملوكة للبائع بخصوصها، سواء كانت قيمية أو نسبية، حتى النسبية يريد حنطة، يريد حنطة، ما يريد كل مال، يريد ماذا؟ خنطة. الذي دفعه إلى القيام بهذا العقد هو الحصول على الخنطة والثمن لكي يأكله. إذن هناك خصوصية فيما يصل إليه، واضح؟ واضح هذا؟ فدائم المشتري العين التي تصل إليه من قبل البائع هناك خصوصية فيها يريد أمنه هذا المشتري، بينما البائع الذي يصل إليه من المشتري لا خصوصية فيه بالنسبة إليه، وإنما تمام الخصوصية فيه والحفظ على مالية ما خرج عنه وذلك من خلال الذي سوف يحصل عليه من المشتري اللي هو المال. إذا هذا العنصر لا لخصوصية فيه أدخلناه في ضمن هذه الضابطة فحينئذ سوف لا يكون التعريف شاملا لفعل المشتري ولا لفعل المستأجر لما يدفع المال ما بإزاء المال مو يريد يحفظ على المالية، لا شيري يجي ياخذ الدار حتى يسكن فيها، هناك خصوصية في تلك العين، واضح؟ فسوف يرتفع الإشكال بإدخال هذا القيد بيت خالق أبد. طب أنت راح تقول لي طب في بعض الأحيان البائع هم إلى خصوصية فيما يصل إليه كمن يبيع الكتاب بال الكتاب. أبيع الكتاب ليش؟ بيع الأعيان بالأعيان. أبيع الكتاب حتى أحصل على شنو؟ على ذلك الكتاب. فالبائع يريد ذات الكتاب بخصوصه اللي طالعه وهذا ما محتاج، والمشتري يريد هذا الكتاب بخصوصه اللي طالعه. فحصلت هنا خصوصية، أقول لك هذا مو بيع، وإن أطلق عليه بيع لكن إطلاق تسامحي. حقيقة البيع ما تشمل هذا الفرد، هذا الفرد ليس ببيع لأنه أخذ في حقيقة البيع. هذا ما ذكرنا لأنه لا توجد خصوصية للمال، بينما أخذ في حقيقة الشراء أن هناك خصوصية للذي يصل إلى المشتري من قبل البائع. خصوصية بمعنى أنه يريده هو لا غيره، يريده هو لا غيره. واضح هذا؟ المصنف حفظه الله يقول مع البيان المتقدم من قبل الشيخ الأنصاري يندفع كل من الإشكالين من دون حاجة إلمن إلى هذا التقييد، بعد ما في حاجة إليه. نعم لو فرضنا أنه توقف معناه أن الدفع السابق ما كان تام، حينئذ نحتاج إلى مثل هذا التقييد في الضابط وفي التعريف. ولكن حيث رفعنا الغائلة وارتفع المحذور سابقا بالبيان الذي تقدم من الشيخ الأنصاري فلا حاجة علما إلى التقييد، وإنما يكفينا التعريف من دون هذا التقييد. هذا المقدار نطبق. طبعا أكو إشكال بالأخير من الشيخ يعني نقول هذا إيه العرف وإن أطلق عليها تعبير مشابه، هذا مو حقيقي. إحنا دع الآن نريد نطلق حقيقة للبيع ضابطة للبيع الحقيقي، مو لما كان بيعا ولو بالنظر المسامحي ولو بالنظر التجويزي. شروط عقد البيع: يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما ولو لم يكن صريحا إلى آخرها. نرجع إلى المطلب والمستند في ذلك. أما البيع ففي تحديد حقيقته خلاف بالرغم من بداهتها إجمالا، بعد وبالرغم من عدم ثبوت حقيقة متشرعية وشرعية له، مع ذلك وقع الخلاف. مع ذلك مع كل من النقطتين وقع الخلاف. وقد نقل الشيخ الأعظم عدة آراء في ذلك في بيان حقيقة البيع، لعل أجودها مقداره هو من أنه تمليك عين بعوض، والإشكال عليه بشموله للشراء والاستيجار، حيث أن المشتري بيان الإشكال حيث أن المشتري بقبوله يملك ماله لماذا؟ بعوض، ومستأجر العين يملك الأجرة بعوض مدفوع. هذا بما ذكره الشيخ نفسه من أن ذلك يعني شنو؟ التمليك. هذا التمليك اللي هو من فعل المشتري، هذا التمليك مدلول تضمني، وإلا في حقيقة الشراء وحقيقة الاستئجار يدلان مباشرة على ماذا؟ على التملك. مو ماذا يملك وما يملك شيء بالدلالة المطابقية، وإنما شنو؟ يمتلك شيء، وعاء قابل لا أكثر من ذلك. نعم بالدلالة التضمنية سوف يملك. وبعد هذا التحديد لا تبقى حاجة لما ذكره غير واحد من المتأخرين من أن البيع نقل المال بعوض، بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه، لا لخصوصية للعوض، والاشتراء هو إعطاء الثمن بإداء مال المشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة. إن إضافة التقييد المذكور وجيهة لو لم نتمكن من دفع الإشكال السابق بما تقدم، وإلا إذا تمكننا كما تمكننا فلا حاجة إليها. على أن ذكر المرء يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.